بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. واستخرت الله جل وعلا وأردت أن يكون هذا اللقاء تتمة لواجبنا تجاه القرآن، وأنا أقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. يعني كل نبي يعطيه الله جل وعلا آيات معجزات يؤمن عليها البشر، كما أعطى الله جل وعلا لموسى اليد والعصا وتسع آيات، وأعطى لنبيه عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيره من الأنبياء. وأكثر هؤلاء الأنبياء من آتاه الله جل وعلا الآيات والمعجزات التي آمن عليها البشر هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أعظم آية أعطاها الله للنبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن، معجزة ليست محدودة بزمن، بل الله جل وعلا يظهر لنا مما وراء هذه الآيات زمانا بعد زمان ما يثبت الإيمان في قلوبنا ويكون حجة على غيرنا ويرد المبطلين عن باطلهم والملحدين عن إلحادهم، كما قال تعالى بسين المستقبل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه أي الله الحق، وأنه أي القرآن أنه حق، وكلا التفسيرين حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن كنت قد تبينت أن القرآن حق وأديت حق القرآن الذي افترضه وأوجبه الله جل وعلا عليك، فهذه محاضرة المفترض أنها تزيدك إيمانا على إيمانك، لا لأني أقولها، بل لأني آخذ بعض الآيات التي ظهرت في زماننا لتكون آية مجددة أو متجددة يظهرها الله جل وعلا، كما قال سنريهم آياتنا. سنريهم يعني لسه آيات كمان جاية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا مما يزيدك إيمانك، كما قال الله جل وعلا عن المؤمن خليل الله إبراهيم، عن المؤمن الذي سأل ربه أن يريه إحياء الموتى، لا أن يريه هل يحيي الله الموتى أم لا، فهذا آمن به نبي الله إبراهيم، حتى قال الله تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، لا أنا مؤمن. أما ليه؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فمثل هذه الكلمات أو هذه المحاضرات تزيدنا إيمانا، تقوي الإيمان في قلوبنا، تطمئن قلوبنا على أننا على الحق بفضل الله جل وعلا. لكننا مؤمنون من البداية والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: ما من نبي أو ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. هو النبي أعطى، ربنا أعطى للنبي عليه السلام الآيات أو المعجزات اللي ده للنبي القرآن بس؟ لا، ده كل معجزة آتاها الله جل وعلا نبيا، أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم معجزة شبيهة لها أو ربما أعظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا القرآن بأنه المعجزة، يعني الباقية الخالدة الدائمة المحفوظة، ليس ثم على ظهر الأرض الآن كتاب يحفظ كحفظ الله للقرآن، ما فيش. قال وإنما كان، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا القرآن يأسل القلوب، يكثر يعني كثر، يكثر الأتباع، لا سيما مع أنه كلما سمعت الآية ربما يكتشف العلم الحديث إعجازا بعد ذلك. عشان كده آثرت أن يكون هذا اللقاء عن الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم. بس أنا الصراحة قعدت أقول أكلم عن إيه؟ عن الإعجاز اللغوي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز الكوني، الإعجاز في خلق الإنسان، الإعجاز العددي. فإعجاز القرآن لا ينتهي، إعجاز القرآن لا ينتهي، لكن لابد أن تعلم أن هذا الإعجاز باق إلى قيام الساعة، تأكيدا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم عن طريق القرآن. فكلما اكتشف العلم الحديث علوما جديدة حديثة، وربما وصل، وكلما وصل العلماء إلى حقائق علمية واضحة بينة يثبتها العلم الحديث زمنا بعد زمن، ويكشف غموض هذا الكون وغموض هذا الإنسان زمنا بعد زمن، سترى في كتابنا القرآن ما أخبرنا الله جل وعلا به قبل أكثر من 14 قرنا من الزمان. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله جل وعلا أكرمنا بهذا القرآن، فالتحدي بهذا الكتاب العظيم، بهذا الكتاب الحق، بهذه الآيات التي يأتي العلم بآياته الكونية الموجودة ليوافقها، خلي بالك من العبارة دي، يأتي العلم بآياته الكونية ليوافقها، ليوافقها، مش بقول ليوافق القرآن العلم، لا، لأن القرآن أسبق والقرآن حق. فربما يأتي العلم بنظرية يتعارف الناس عليها ويعيشون عليها زمانا طويلا، ثم تتغير هذه النظرية أو حتى الحقيقة العلمية، تتغير حتى الحقيقة العلمية، تتغير، ونرى أن هذا ثابتا في القرآن، أو أن هذا ثابت في القرآن منذ زمن. فالتحدي باق إلى قيام الساعة. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هاتوا قرآن زيه، لا يأتون بمثله، مش لن ولا لم، لم يعني في الماضي ولن في المستقبل، إنما لا يعني لا يحدث ذلك، لا ماض ولا حاضرا ولا مستقبلا أبدا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طب ما حدش يقدر، أعلن هؤلاء جميعا عجزهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فنزل التحدي. قال تعالى أم يقولون افتراه، قالوا أنت القرآن ده من عندك يا محمد، أم يقولون افتراه، قل، طب لو أنا بقى اللي شايفين أنا مفتري، طب وريني أنتم، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ولو عشر سور مكذوبة حاولوا تجيبوها، لم يستطيعوا. فنزل التحدي من القرآن إلى عشر سور ولو كان قصيرة إلى سورة. قال الله جل وعلا برضو آية متشابهة، واحدة في يونس واحدة في هود، أم يقولون افتراه، الآية نفس الآية بالضبط، إلا إن التحدي قال أم يقولون افتراء، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن يعني لا جاي ماضي ولا جاي مستقبل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني انتم ما عملتوش في اللي فات لغاية الوقت لغاية الحاضر. طب حد ممكن يفكر ان ممكن بعد كده يعملوا؟ ولن، يبقى ده لم ولن، وكلمة لا تشمل الجميع. فالله جل وعلا تحدى العالمين بهذا القرآن الذي يخرج الله جل وعلا من درره وكنوزه زمنا بعد زمن. حقيقة طبعا من أشهر من يعني أكرمهم الله جل وعلا في زماننا بالكلام عن الإعجاز العلمي في القرآن، الذي عاش زمنا طويلا لا يعرف رغم جهده الجهيد وسنوات طويلة قضاها في البحث في هذا العلم، لكن لم يخدم، لم يصل هذا العلم، لكن شاء الله جل وعلا أن يفتح له قلوب كثير من العالم، هو الأستاذ الدكتور زغلول النجار. وأنا كنت أقرأ لهذا الشيخ الكبير أو الداعية الموفق، كنت أقرأ له منذ زمن طويل، يعني من أوائل التسعينات أقرأ لهذا الرجل وأحب مقالاته، وربما لم يكن معروفا، ومن قبله أو يعني توافق في زمنه الدكتور عبد المجيد الزنداني اليمني العالم، عالم الإعجاز العلمي في القرآن، وكان رئيسا لجمعية الإعجاز العلمي في القرآن. لكن يعني ربنا فتح للدكتور زغلول النجار كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. معقول الدكتور زغلول النجار اللي عنده الوقت حوالي 84 سنة، الرجل الفاضل ده اللي قاعد حوالي 65 سنة من عمره مطارد، طرد من مصر ومنعوه من السفر وخرجوا منعوه انه يجي وحطوه على قائم الانتظار وحربوه في علمه وحربوه في دعوته، وحتى من هو لسه شاب صغير منعوه انه كان يعني الاول على دفعته في كلية العلوم قسم جيولوجيا، الاول على الدفعة، ومنعوه ان يتعين معيد الكلية لآراء السياسية والفكرية، وحورب. وبعد ذلك بفضل الله فتح الله جل وعلا. انت بتعرف الفتح يجي منين؟ فتح الله له وهو يستحق ذلك كما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. لكنني ساذكر لكم بعض الايات. دكتور زغلول النجار بيقول ايه؟ هناك في القران اكثر من 1000 آية لا زالت تحت البحث فيها إعجاز علمي لا نعرفه للآن أو بنحاول نفكر فيه للآن، ده غير اللي ظهر غير اللي بدأ، إنما يقول لا زالت في 1000 آية محتاجة عمر إلى أعمار الناس يعني لتتيقن. والدكتور بيقول الكلمة دي في لسه 1000 آية لتتيقن قول الله جل وعلا سنريهم، يعني إيه؟ ده لسه هنشوف، ده لسه جاي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهناك آلاف الآيات غير آلاف الأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالإعجاز، فكما أن القرآن وحي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم والذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق، ما خرجش من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق. على سبيل المثال تزداد إيمانا، وهذا الذي سأذكره لكم حتى يعني أكون أمينا في النقل، فمن بركة العلم، من بركة العلم أن تنسبه لأهله. هذا سمعته منذ أكثر من 25 سنة في شريط قديم سجل في حوار ما بين الأستاذ الدكتور عبد المجيد الزنداني في الإعجاز العلمي، وما بين عالم الفضاء المصري الذي يعمل في وكالة ناسا الفضائية الدكتور مين؟ فاروق الباز. فاروق الباز، هذا حوار دار بينهما. الحوار دار بالصيغة. يسأل الدكتور عبد المجيد الزنداني الأستاذ الدكتور فاروق الباز المعروف بالجيولوجيا ومعروف بالفضاء ومعروف بالكون، يسأله سؤالا عن آخر ما وصل إليه العلم من حقيقة علمية مثلا في قضية السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، كيف بدأ الكون، كيف بدأ الكون. ظل قال يجيب بقى الدكتور فاروق الباز يقول ظل علماء الفلك طوال مئات السنين يعتقدون أن الكون نشأ مرة واحدة بطريقة واحدة، ولم يصل العلم أو العلماء إلا في سنة 1969 فقط. يعني الكلام ده من يعني سنوات قليلة بالنسبة لعمر العلم لا تساوي شيئا، سنة 69 يعني أقل من 50 سنة. كل وصل العلم الحديث إلى حقيقة علمية ثابتة سنة 1969 بعد سنوات طويلة من البحث في صخور الأرض وصخور القمر والمجموعة الشمسية، الصخور القادمة من المجموعة الشمسية أو النيازك القادمة من الأفلاك البعيدة، وعن طريق تحليل هذه الصخور وعن طريق تفاعلات كيميائية يحدثونها ليصلوا إلى مصدر هذه الصخور وعمرها، ليخرجوا أن هذا الكون أو أن هذه الأرض بالذات لما نشأت لم تكن قادرة أو لم يكن الناس قادرون على العيش عليها، إذ لا هواء فيها ولا ماء ولا نبت ولا تستطيع أن تخرج ذلك، وهذا من قبل حوالي 12.5 مليار سنة. هم بيقولوا من 10 ل 15 مليار سنة لم تنشأ حياة على الأرض إلا من حوالي 250 مليون سنة، يعني ربع مليار سنة. قال بعد التحليلات والأدلة الكيميائية والنظر للقادم من النجوم والشموس والأقمار والكواكب والمجموعة الشمسية وغيرها، خرج العالم بآخر نظرية لنشأة الكون التي تسمى بنظرية أو بحقيقة، أصبحت حقيقة الآن عند العالم كله، بحقيقة الانفجار العظيم. إن الكون نشأ عن طريق إيه؟ كتلة عظيمة مكدسة عالية الكثافة لا توصف، حدث فيها انفجار عظيم لسبب غير معروف. إحنا نعرفه هنشوف الوقتي، لسبب غير معروف فتحركت أو انفجرت هذه الكتلة التي لا نعرف من أين نشأت، ونحن برضو نعرف هذه الكتلة ذات الكثافة العالية حدث فيها انفجار عظيم كبير هائل، خرجت منه الانشطارات والأجزاء لتتحرك في الفضاء. إلى مسافات شاسعة لا يكاد العقل البشري أن يصدقها. ولم أي انفجار بيحصل أنت ما تعرفش الأجزاء بتاعته هتنتشر فين، صح؟ ما تعرفش هتروح لمسافة قد إيه، ما تعرفش الجزء الكبير فين والصغير فين، نقول لا يتمزق ونقول لا يفضل على حاله، ما تعرفش. لكن احنا نعرف أن هذا الانفجار تحرك بصورة دقيقة، حتى يعني تخيل المجموعة الشمسية بتدور الكواكب حوالين الشمس بصورة لم تتغير منذ مليارات السنوات، يبقى مستحيل يكون الانفجار ده بصورة عشوائية، مستحيل. خرج هذا بصورة دقيقة متقنة، ده الدكتور فاروق الباز بيقول الكلام ده للدكتور عبد المجيد الزنداني، بصورة دقيقة متقنة تكون بها هذا الكون. فقال له يعني الكون كان كله أرضه وسماؤه وأفلاكه وأقماره ونجومه، كان كل ده عبارة عن حاجة واحدة بس وانفجرت. قالوا نعم، هذه الحقيقة العلمية التي اتفق عليها علماء الفلك وعلماء الجيولوجيا في عصرنا الحديث. قال ماذا لو أخبرتك أن هذه الحقيقة في قرآننا منذ أنزله الله على قلب نبينا؟ قال له فين؟ قول الله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات و... طب لما لم يقل أولم يرى الذين آمنوا؟ لأن غالب اللي بيرى هؤلاء أو يرى هذا هم كفار. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قال ابن عباس، اسمع بقى تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لهذه الآية اللي مش أول مرة نسمعها. قال عبد الله بن عباس: كانت الأرض والشمس ملتصقتين واحدا ثم انفصلت. كل اللي انتم شايفينه ده كان كتلة واحدة وبأمر من الله جل وعلا انفجر. لكن احنا نقول بقى، احنا نقول كمسلمين لم ينفجر بطريقة عشوائية ولم يتحرك بطريقة غير مدروسة، بل الله جل وعلا أخبرنا بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بقدر. الشمس والقمر بحسبان، محسوبة بالضبط. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فنحن على يقين إذا رأينا هذه الآية أو هذه المعجزة لا نحتاج إلى أن نؤمن بالقرآن، بل هذا فقط يزيدنا إيمانا ليكون حجة معنا أمام هؤلاء الكافرة أو الملحدين على صدق هذا الكتاب العظيم الذي أكرمنا الله جل وعلا به في حياتنا. ما هقول إن ينفجر ده بطريقة عشوائية، لا، طريقة عشوائية ده أنت مش بقولك بقى المجرات، ده أنا بقولك الذرات. الذرات من الذرة إلى المجرة، بل ما هو أعلى من المجرة وما هو أدنى في داخل الذرة إلكترونات وبروتونات ونيترونات، دي الذرات اللي في جسمك وفي كل حاجة قدام عينك اللي انت مش شايفها، محتاجة ميكروسكوب إلكتروني. درجة ان العلماء وصلوا داخل الإلكترون والنيترون داخله ليجدوا ان حاجة اسمها ستروما او حاجة قريب من هذا الاسم، وصلوا ان فعلا تتحرك بنظام دقيق. لفي إلكترون حصل بروتون ولا نيترون طلع من مكانه عشان يخبط في دوران الإلكترون؟ وده الكلام ده ايه؟ ده حضرتك في الذرة. انت عارف يعني الذرة؟ يعرف يعني الذرة؟ انا حضرتك لو انا عملت بصبعي ده على ايدي كده بالراحة، عارف صبعي ده خد من ايدي كم خلية تحت الضفر؟ ممكن مثلا تقول 500,000,000 خلية. شوف بقى كل خلية فيها بقى ريبوزوم وليزوزوم ونواة ونوية وميتوكوندريا، وكل واحدة من دي جواها ذرات، وكل ذرة جواها نيترونات وإلكترونات وبروتونات. فاهمين حاجة؟ أنا عاوز أوصل لك بس إن دي حاجات دقيقة جدا. فما هو أقل من الذرة وما هو أعظم من المجرة، كل هذا بقدر، بحسبان، بنظام دقيق. أنا كل آية هتسمعها دلوقتي هتلاقي في القرآن أبلغ مما وصل إليه العلم من الآيات الحديثة، مما وصل إليه علم من حقائق علمية حديثة عندنا في القرآن أدق منها. والله جل وعلا سيثبت لنا زمنا بعد زمن. طيب الكلام ده قضية الانفجار العظيم أو اسمها حقيقة الانفجار العظيم، طيب الكون أصلا قبل الكتلة دي وقبل الكلام ظهر إزاي؟ أصل الكون إزاي؟ خلقه إزاي؟ قال ثبت علميا ده في الرؤ الباز تفرد باز بيرد على سؤال الدكتور عبد المجيد الزداني بقول له ثبت علميا أن الكون نشأ أولا من شيء غازي عمل زي الهواء كده لكنه مختلط بحبات تراب ذات كثافة صغيرة بحيث يرى ويلمع. يعني حضرتك الهواء لما يتعكر بنقط سودة هواء يتعكر بنقط سودة دقيقة تشوف اللي من وراه ولو في نور النقط دي تلاقيها بتلمع. الشكل ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ السماء. الشكل ده اسمه الدخان صح؟ الدخان عبارة عن ايه؟ عبارة عن هواء وفي حبيبات صغيرة لو جاء عليها نور بتلمع وانت تشوف اللي من وراه هو ده الشكل. فالدكتور عبد المجيد الدكتور فاروق الباز بيقول له كده الكون نشأ من حاجة كده شيء غازي مختلط مع حبيبات تراب صغيرة بكثافة صغيرة لا ترى لكنه تلمع كما ترى أنت الآن النجوم في جوف الليل. الليل بالنسبة لك السماء عاملة إيه؟ ظلمة وفيها نقط إيه؟ بتلمع زي الدخان كده عبارة عن حاجة ظلمة بس أنت شفافة وفيها نقط. فهذا أشبه ما يكون بأصل الكون. قال فأصل الكون في اعتقاد علماء الغرب أنه خرج مما يشبه الدخان مما يشبه الدخان. قال فماذا لو أخبرتك أن أصل الكون هذا في كتابنا في القرآن؟ قال له فين؟ قال قال الله جل وعلا من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أنزل وتكلم في القرآن؟ قال الله جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي يعني بعد الانفجار العظيم ده التكون ده حصل ازاي؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان. هي السماء الوقت دخان؟ السماء الوقت نجوم وافلاك وكواكب واقمار وكويكبات ونيازك؟ لا، كانت في البدايه عامله ازاي؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى آخر آيات الشاهد ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قال له إن عندنا في القرآن قال لنا ربنا إن بعد الانفجار العظيم ده تكونت الشموس والأقمار والنجوم والكواكب والنيازك من شيء يشبه الدخان ثم تجمع بأمر الله جل وعلا. أخبرنا ربنا في هذا القرآن الذي أنزله كما قال الله جل وعلا عن هذا السر الذي لم يعرفه العلماء إلا في هذا الزمان منذ يعني سنوات قلائل. قال الله جل وعلا قل أنزله الذي أنزل القرآن مين؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. اللي عارف اللي يعلم هذه الأسرار مين؟ هو اللي أنزل القرآن. اللي يعلم هذه الأسرار مين؟ هو اللي أنزل القرآن. عشان كده جيمس جينز عالم الفلك الإنجليزي الذي جلس في محاضرة أمام علماء الفلك في أمريكا يحضرها مؤمنون وأكثرهم الكافرون ولما تحدث عن آخر ما وصل إليه هذا العلم الحديث من هذا الكون الفسيح وهذه الأفلاك وهذا الخلق العظيم في هذه السماوات بينما جيمس جينز العالم الإنجليزي النصراني الكافر الذي يتحدث عن هذا الكون الفسيح بينما يتحدث عن عظمة هذا الكون إذا به يبكي. كلم عن الكون الفسيح عيط من غير ما يشعر نزلت دموع الخشية من هذا الخلق العظيم فقام له واحد من المسلمين وقال صدق ربنا الذي قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشية دي حصلتك لأنك عندك علم بهذا الكون. فقال جيمس جينز لهذا الناطق من أين لك بهذا الكلام إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو ترجم له معنى الآية. قال له أنت جبت الكلام ده منين؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال هذا جزء أو هذه ترجمة لمعنى آية من كتابنا نحن المسلمين هو القرآن. قال أرني إياه. قال له شوف. فجاء له بترجمة لمعاني القرآن فأراه ترجمة معنى الآية، فتناول جيمس جينز الميكروفون أمام علماء الدنيا في الفلك وصرخ بأعلى صوته قائلا أشهد أن هذا الكلام كلام الذي خلق هذا الكون، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي أنزل هذا الكتاب هو الذي خلق هذا الكون. هذه كلمات الإيمان لو وعاها وأيقن بها لم ينقصه إلا أن ينطق بكلمة التوحيد ويعبد الله جل وعلا. أشهد أن هذا الكلام كلام الذي خلق هذا الكون. قال تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ اللي مش هينتفع بهذا القرآن بعدما بدت له هذه الآيات ده في قلبي مرض، ده منافق. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لا زالت الأسئلة من الدكتور عبد المجيد الزنداني للدكتور فاروق الباز ثم يعقب الدكتور عبد المجيد الزنداني فيسأله. بقول له الدكتور عبد المجيد الزنداني بيسأل فاروق الباز هل هذا الكون على حاله منذ خلقه الله؟ يعني الشمس زي ما هي شمس وحالها كواكب، كم كوكب؟ هما عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، واكتشفوا كوكب عاشر وقالوا ممكن 11 عشان مرضي قالوا الكويكبات اللي في النص اللي هو الجدار بتاع الكويكبات اللي بيلف في النص ده. ما نعلم أن هذا قد تغير. لا ده انا هقول لك، لو الارض تزحزحت عن مسارها 1/1,000,000 من الملي كان زماننا جمدنا دلوقتي، ولو اقتربت عن مكانها 1/1,000,000 من الملي كان زمان الارض ولعت دلوقتي بحسبان. فده اللي احنا نعرفه. فهو بيسال طب الكون برضو على حاله منذ نشأ الكون ولا زاد ولا نقص؟ احنا بنسمع ان في حاجة اسمها موت النجوم، نسمع الكلام ده يبقى نقص؟ قال له لا لم ينقص. بيقول ايه؟ في الماضي كانوا يعتقدون، ده كلام الدكتور فاروق الباز، بيقول له في الماضي كانوا يعتقدون ان الكون ثابت لا يتحرك، يعني لا يكبر ولا يصغر، وذلك لرؤيتهم هذه النجوم والكواكب ثابتة أمامهم. يعني من أيام النبي عليه السلام النجم القطبي كان موجود زي ما هو، اللي كانوا زمان بيعرفوا النجم القطبي في اتجاه الشمال برضو الوقت بيعرفوا النجم القطبي برضو في اتجاه الشمال. السبع نجوم بتاع مجموعة الدب الأصغر المغرفة، الأربعة اللي جنب بعض وديل أو إيد المغرفة، تاخد الاثنين بتوع راس المغرفة اللي بيسموهم الدليلين يشوروا مستقيمين على النجم القطبي تعرف بالشمال بالضبط. الكلام ده كان موجود من ايام النبي والوقت. ونجم الشعرة اللي موجود في زماننا الوقت وبيشوفوه برضو كان موجود ايام النبي عليه الصلاة. واوضح جرم سماوي موجود في السماء بعد الشمس والقمر، أوضح حاجة بتشوفها في السماء بعد الشمس والقمر اللي هو كوكب الزهرة لازال موجودا كما كان موجودا من أيام العرب. اللي بيتغنوا بيه. لا ده من أيام الفراعنة اللي بيعملوه إله الحب وغيره. نعم يعني موجود من آلاف السنين. فكانوا يعتقدون أن الكون ثابت لا يزيد ولا ينقص، لأنهم لم يروا إلا ما هو أمامهم. اللي حضرتك شايفه ده من نجوم مثلا وأجرام سماوية بالتلسكوبات، تشوف مثلا 500 تريليون نجم، يعني 500 مليون نجم، شوفهم هو ده الكون ده بس؟ لا لا، بقول لك ده في بالحسابات والرحلات المكوكية والتلسكوبات الهائلة في حاجات تانية أبعد من ذلك بكثير بكثير جدا. في حاجة اسمها نجوم ومجرات وأفلاك طرفية، هذه تتحرك بسرعة شديدة جدا. ومع ده كلام فاروق الباز، ومع اختلافي كلام علمي مش فاهمينه ولا أنا، بس هقول لك وبعدين تطمن. قال وهذه البعيدة جدا تقل قوى الجاذبية من وسط الكون لها. لما يكون مثلا مغناطيس في النص، وكل ما تبعد عن الأرض الجاذبية بتاع الأرضية إيه؟ تقل. عشان كده بقول لك على القمر الجاذبية سدس الجاذبية بتاعت الأرض، تلاقيهم طايرين كده. الجاذبية على القمر سدس الجاذبية بتاعت الأرض، تلاقيهم طايرين خفاف. لما بيجي ينزلوا بعد الرحلة للأرض ما بيعرفوش يقفهم، يفضلوا تحت العلاج اللي بيسموه الفيزيوثيرابي اللي هو العلاج الطبيعي فترة عشان يعرف يمشي بعد كده، لأنه مش متعود فوق يشتل. كان بيشتل فوق مثلا وزنه بالنسبة له فوق 10 كيلو، نزل هنا بقى 60 كيلو مش قادر يشتاله، فجأة بيشتل 60 كيلو فبيقع ما عارفش يشتل نفسه. فكل ما بعد الجاذبية بتقل، برضو كده الحاجات البعيدة الجاذبية بتاعت وسط الكون بالنسبة لها قليلة، فبالتالي بتبعد وبتبعد وبتبعد. قال له يعني ايه؟ مع السرعة الشديدة ومع قلة الجاذبية، سرعة شديدة وقلة جاذبية وتطرفها وسعة هذا الكون، قال له كل يوم الكون بيوسع. ده كلام مين؟ فاروق الباز. الأقمار بتبعد والنجوم بتتباعد، ده في البعيد الطرفية، والكواكب بتبعد. قال ماذا لو أخبرتك أن هذا عندنا في قرآننا؟ قال له فين؟ قال الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كل لحظة يتسع الكون، كل لحظة يزداد الكون، بل يخلق الله جل وعلا نجوما ومجرات وأفلاكا جديدة يتسع بها الكون يوم بعد يوم كل يوم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه آية لسه من سنوات قليلة جدا أرانا الله جل وعلا إياه حديثا. وقال لنا ربنا، احمد ربنا على القرآن، أي والله احمد ربك على القرآن. قال تعالى وكن الحمد لله، قول على إيه؟ اسمعوا، وقل الحمد لله سيريكم آياته. طب ما احنا شفناها في القرآن قدامك، المصحف كله آية آية، ده دي آيات تانية. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. يعني انت عرفت الآية دلوقتي ولا لا؟ عرفت والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، عرفتها دلوقتي ولا لا؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله على نعمة القرآن. ولا زال الدكتور عبد المجيد الزنداني يسأل، والأستاذ الدكتور فاروق الباز يجيب ويعقب بما يزيدنا إيمانا. الدكتور عبد المجيد الزنداني يسأله، انت شايف النجم اللي انت شايفه ده، النجوم اللي انت شايفه دي تكاد لا ترى، يعني لو مثلا في انوار شويه ما بتشوفش النجوم، صح؟ هي لما الشمس بتطلع النجوم ما بتبقاش موجوده؟ لا موجوده، بس لان الشمس نورها قوي ما بتشوفش انت الكلام ده. عشان كده لما واحد تعوز تتوعد تقول ايه؟ هوريك النجوم فاصدر. قول له انت كذاب مش هتقدر مش هتعرف. فالنجوم اللي انت شايفها دي النقطة اللي لا تكاد تراها لا تكاد تراها، بل ان في قد اللي انت شايفه دون مع التدقيق في قده مليارات المرات، مليارات تريليونات. تعرفين ايه تريليون اصلا؟ تريليون يعني ايه؟ مليون مليون. كويس اه كويس، بدأنا نبقى مش فلاحين يعني. تريليون يعني مليون مليون، قدامه كم صفر؟ 12 صفر. لا ده في بقى اعداد قدامها قدامها عشرات الالاف من الاصفار. ده انا مش بقول لك الاعداد، انا بقول لك الاصفار اللي قدامها لا يعرف الانسان عددها. انت ممكن ما تشوفهاش، ولو شفتها تشوفها نقطه. اهي النقطه حضرتك اللي انت شايفها دي، شايفها دي ممكن تبقى قد المنصوره. قد ايه منصوره؟ قد مصر، قد قاره، قد الارض كلها. النقطه انت شايفها دي تبقى قد الارض، ممكن تبقى قد الارض مليار مره. ده النقطه دي بس انت شايفها نقطه لانها ايه بعيده جدا. لا ده انا هفاجئك بقى بحاجه. بيقول ايه ربنا؟ يقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. اللي انت شايفه النجوم شكلها ايه؟ ممكن يقول لك يا عم ايه النجوم يعني؟ النجوم يعني لا، ده النجوم عند ربنا شيء ايه؟ عظيم. لا هقول لك بقى حاجه عجيبه بقى. ربنا يقول فلا اقسم بالنجوم، اما بيقول ايه؟ بمواقع النجوم. ليه حضرتك لما تشوف نجم من النجوم ده بيننا وبينه مثلا، مثلا بيننا وبينه مسافة 10 مليون سنة ضوئية. يعني ايه سنة ضوئية دي؟ يعني الضوء يفضل ماشي 10 مليون سنة عشان يوصل تعرف ان فيه ايه نجم. يفضل ماشي كم سنة؟ 10 مليون سنة ضوئية. 10 مليون سنة حضرتك الشمس الضوء بتاعها بيوصل لنا للأرض في 8 دقايق، لأن سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية. يعني حضرتك الضوء ده السرعة بتاعته الثانية يكون لف الكرة الأرضية 25 مرة في ثانية. 25 مرة في ثانية. طب لو فرضنا ان السرعة دي موجودة وجاية بسرعة الضوء من عند نجم بعيد، ياخد 10 مليون سنة ضوئية عشان يوصل لنا. فلا اقسم بمواقع النجوم لم يقل بالنجوم. ليه؟ بقول لك لو بيننا وبين نجم من النجوم ده فرضا 10 مليون سنة ضوئية، يعني عشان تشوفه الضوء اللي انت بتشوف بيه، الضوء اللي انت بتشوف بيه، ما هو انت بتشوف ازاي؟ بيقع الضوء على عينيك فترى، يعني لو حتة ضلمة خالص انت عندك عينك زي ما هي والعصب البصري زي ما هو وعينك سليمة ونظرك 6/6 وضلمة خالص تشوف، يبقى انت بتشوف عن طريق ايه؟ ان الضوء يوصل. فعشان تشوف هذا النجم عاوز الضوء اللي طالع منه يوصل لك عشان تشوفه، صح؟ الضوء ده بياخد مسافة للبعد الشاسع بيننا وبين هذا النجم، ياخد مسافة يمشي فيها الضوء بسرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية، ياخد 10 مليون سنة ضوئية عشان يوصل. تفاجأ حضرتك عشان تشوفه يوصل لك كم سنة ضوئية؟ 10 مليون. تفاجأ ان عمر النجم ده عمره 5 مليون سنة ضوئية. عمره كام؟ ما هو 5 مليون دي مش سهلة الكلمة دي. عمره 5 مليون سنة ضوئية، عمره كده. انت لما تولع كبريت له عمره في الآخر إيه؟ هيطفى تولع فحم. له عمره في الآخر برضو كده. النجوم دي حاجات مشتعلة, في نجوم بتموت يعني إيه؟ خلاص ما بقاش تظهر خلاص. فبيقول لك 10 مليون سنة الضوء ماشي عشان يقول لك إن في إيه؟ أول ما يبدأ يوصل لك يقول لك إن في إيه؟ إن في نجم في المنطقة دي. خد كم سنة على ما وصل؟ والنجم عمره كم سنة؟ يعني هو وصل لك بعد ما النجم خلص وما عادش موجود أصلا, ما عادش موجود أصلا, بكام؟ ب5 مليون سنة. وهيفضل الضوء يوصل اللي طالع منه يوصل كمان قدام 5 مليون سنة ضوئية بعد ما يكون النجم خلص ب10 مليون سنة ضوئية. خلص يعني انت شايف ان في نجم هنا وبالحقيقة فيه ولا ما فيش؟ ده اصلا خلص من زمان, بس على ما الضوء وصل كان خلص. فاهمين دي ولا عيدها تاني؟ فاهمينها؟ يعني الضوء وصل لك بيقول لك ان في هنا نجم, على ما وصل كان النجم اصلا خلص من 5 مليون سنة. يبقى انت بتقول لما تيجي تحلف تقول والله العظيم هنا نجم, اقول لك لا تحلفش كده, والله العظيم هنا كان موقعا لنجم. واخد بالك؟ ده كان موقع نجم, بس النجم ده خلص ومات من 10 مليون سنة ضوئية. عشان كده ربنا لما اقسم ما اقسم بالنجوم اللي انت شايفها, انما قال فلا اقسمه بمواقع النجوم, ان كان في هنا يوم الايام نجم. وللاسف هذا لا يعرف اكثر الناس, عشان كده ربنا قال وانه لقسم لو تعلمون, لو تعلمون عظيم. فعلا لما تدرك هذه الحقيقه تعرف ان دي حاجه عظيمه. او فاروق الباز لما يقولوا الكلام ده, او علماء المعاصرين يقولوا الكلام ده, وترى ان الله جل وعلا اخبرنا ان هذا الذي نراه ليست هي النجوم, انما هي مواقع النجوم. تعلم ان هذا الكتاب كذا, كتاب الذي او كلام الذي خلق هذا الكون وانشا هذه النجوم وارسل ضوءها الينا لنراه بالعيون بعدما فنيت هذه النجوم, واقسم لنا ربنا بمواقعها لا بها. ده في القران كل لفظه يا اخوانا اعجاز, كل لفظه في القران اعجاز. كفايه ولا؟ طب كيف واحده كمان, واحده كمان. ده اخر الشريط, اخر الحوار اللي دار ما بين الدكتور عبد المجيد الزنداني والدكتور فاروق الباز. بيسالوه قبل ما عشان تظهر الارض القمر الكواكب, هذه تضيء ولا تنير؟ عارفين الفرق بينها؟ القمر يضيء ولا ينير؟ ايه الفرق بينهم؟ يضيء يعني جاي منه, زي ما ربنا قال عن الشمس سراجا منيرا, قال هو الذي جعل الشمس ضياء يضيء والقمر نورا ينير. الآية دي موجودة عندنا في القرآن صح؟ ما أثبتها إلا العلم الحديث, لما عرفوا أن القمر عبارة عن صخور ما فيش ضوء طلع منه بيعكس, يقع عليه ضوء الشمس فيعكسه لنا. عشان كده لما بيحصل خسوف القمر ما بيشوفش القمر بسبب ايه؟ ضوء الشمس ما وصلوش فما اتعكس. بيحصل ده امتى؟ لما الارض تيجي في النص, يوم الشمس اللي مطلع الضوء الارض اللي تاخد الضوء, ما توصلش للقمر ما تشوفش انت القمر, يبقى اسمه خسوف القمر. يبقى هو بينرش بقى. ربنا قال لنا في القرآن كده ولا لا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طيب السؤال بقى اللي تساءل ده أثبت حديثا ومعظم الناس عرفوه خلاص, لا بيسأل بقى بيقول له طيب هو القمر من يوم ما ربنا خلقه هو كده؟ القمر من يوم ما ربنا خلقه وهو كده؟ يعني صخور وبيتونير بس، ما كانش بوضيء مرة من المرات، ما كانش عامل زي الشمس بيطلع هو النور. والكواكب النجوم اللي هي بتموت دي بتتحول إلى صخر، الاشتعال بتاعها بيبرد يبقى تتحول إلى صخر، ما عادش تخرج سراج، ما عادش تخرج نور، ما عادش تخرج قصدي ضياء. فهل القمر على حاله منذ خلقه الله وكذلك الكواكب؟ قال له لا، قال له عن طريق دراسات جيولوجية بصخور القمر بل وبعض الكواكب وصلنا إلى أن القمر كانت درجة حرارته عالية جدا، وكان مشتعلا، وكان مضيئا كالشمس تماما، وكان مضيئا كالشمس تماما، لدرجة أن شدة حرارة القمر كانت قريبة من شدة حرارة الشمس، وحرارة القمر هذه اكتسبها من الشمس، لدرجة أن كانوا يقولون أن القمر ينصهر بحرارة الشمس، يعني كان مشتعل خالص كالنار. فقد كان القمر، ده كلام الدكتور فاروق الباز، بيقول كان القمر نارا مشتعلة وكان سائلا قبل 4.7 بليون سنة، يعني 4700 مليون سنة. بل كان القمر يضيء إضاءة شديدة لشدة أن لهبه كانت يخرج منها لهبا يصيب الأرض، كان الأرض ساعتها ما فيش فيه حياة، حتى استقر الوضع وخمدت ناره وسكن اشتعاله وتحول من غاز إلى سائل إلى صلب، إلى صلب كحالته الآن التي هو عليها، ليراه الناس منيرا وليطلع عليه رواد الفضاء فيجدونه صخورا صلبة لا يضيء من نفسه. قال أخبرنا الله بذلك في القرآن بلفظ جعل. جعل يعني إيه؟ يعني واحد مثلا بيكأل الله يبارك لك، كان شيء وصار شيء آخر، يعني واحد مثلا بيقول له سأجعلك لا ترى بعينك، واحد بيضرب واحد بيقول له سأجعلك لا تستطيع أن تمشي على رجليك، هقعد أضربك لغاية أن أنت بعد كده ما تقدرش إيه؟ طب قبل كده كان بيمشي، يبقى سأجعلك جعل يعني إيه؟ يعني كان حاجة وبعدين تحول لحاجة. قال الله جل وعلا، اسمع بقى واحمد ربنا عشان تعرف من القرآن بتاع ربنا، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، حكيم عليم سبحانه وتعالى. شوف بقى الحكيم العليم بيقولك ايه، قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. يعني الآية دي، قال ابن عباس آية الليل القمر وآية النهار الشمس، قال ابن عباس، تكلم ابن عباس بيفسر الآية، قال كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، ده ابن عباس، وكان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل والشمس آية النهار، فمحى الله جل وعلا إضاءة آية الليل القمر وأبقى إضاءة آية آية النهار الشمس لكي يعطي للناس راحة بالليل ينامون ومعاشا بالنهار يمشون. هذا فحوى الكلام. فكان القمر في البداية يضيء، أخبرنا ربنا بذلك، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا، وقال إيه؟ فمحونا، يعني كان قبل كده إيه؟ مش ممحو. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. خلي بالك ده الكلام من الدكتور مين؟ فاروق الباز بتاع الفلك. ده احنا لسه ما كلمناش مع علماء الاجساد ولا التشريع ولا الفسيولوجيا ولا اتكلمنا مع علماء الجيولوجي بتاع باطن الارض ولا علماء المياه ولا علماء الذرات ولا علماء النباتات ولا علماء البحار. لا ده احنا جبنا شويه حاجات بس من ايه, من واحد بتاع الفلك بس, والا حتى لو تكلمنا مع هؤلاء فإن الإعجاز من الله جل وعلا باق في القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم, حتى ألفاظ القرآن, ألفاظ القرآن, أعداد ألفاظ القرآن, أعداد ألفاظ القرآن. أنا كنت عاوز أتكلم كتير وعندي يعني بحوث طويلة. لما دي تقرأ بس على الإعجاز العددي في القرآن, العددي, الأعداد بس العددي, رقم 19 طلع إزاي و11 اتقال إزاي وليه سبعة, وتشوف الأعداد, لا تشوف حتى الآيات, قاف تلاقي إن أكبر حرف ورد في السورة هو حرف قاف, صاد أكبر حرف ورد في السورة هو حرف صاد, كاف ها يا عين صاد, أكتر حروف وردت في سورة مريم بنفس الترتيب كده, أكتر حروف حرف كاف واللي بعده ها كده إعجاز. لما دي تقرأ في القرآن عندكم كده المعجم من مفرس لألفاظ القرآن الكريم. ده حاجة بسيطة بس, هات كلمة الدنيا وردت في القرآن قد ايه, كلمة الآخرة وردت في القرآن قد ايه, مع ان في آيات لوحدها مش كل الآيات ذكرت الدنيا والآخرة بعدها, لا في آيات الدنيا شوية وفي آيات الآخرة شوية, تلاقي ان لفظة الدنيا في القرآن عشان تبقى ميزان في قلبك, الدنيا والآخرة اختار بقى. الدنيا ورد ذكرها في القرآن 115 مرة والآخرة 115 مرة برضو زي بعضه نفس العدد عشان تبقى ميزان قدامك في قلبك, شوف بقى ترجح انت مين, هذه الدنيا والآخرة في ميزان. ده انا اقول لك مثال يا اخي مثال, والا فالاعجاز العددي لا يوصف. انا مش عاوز اقول لك كمان الحاجات اللي متكلفه, ده انا بقول لك حاجات واقعه بعيد عن التكلف. انا كنت محضر محاضره بعنوان ضوابط الاعجاز العلمي, خلي بالك يعني ايه, مش اي واحد يتكلف, مش اي واحد يتكلف, لكن هقول لك انا كنت محضر حوالي 20 نقطة من ضوابط الإعجاز العلمي في القرآن, لأن هقول لك كلمات يسيرة بسيطة أختم بها لأقول لك لابد أن تعلم يا مسلم ويا من تبحث في الإعجاز العلمي في القرآن, لابد أن تعلم أن العلم تابع للقرآن وليس العكس. فاهمين دي؟ العلم تابع للقرآن وليس العكس, ببساطة خالص, لأن ما يثبته العلماء من علم اسمه نظرية. اسمه ايه؟ والنظرية قد تتغير, فعلومنا ظنية. ظنية يعني ايه؟ يعني ممكن تتغير بعد كده, صح؟ ممكن تتغير, يعني مثلا بقول ان النجم القطبي ده هو الشمال بالضبط, البوصلة اللي بتجيبها دي المغناطيس بيشير ليه؟ للشمال, اثبتوا ان ده مش الشمال الدقيق, ده اسمه شمال مغناطيسي, في شمال ادق منه بيبقى فارق بينه درجات يسيره جدا, يبقى ده كان نظريه اصبح تغيرت بشيء يسير. فكل ما وصل الينا من علم ده اسمه شيء نظري, لكن القران يقين حق لا مرية فيه. أول حاجة بنقرأها في القرآن بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب, لا ريب, لا ريب يعني إن ده كلام كتاب بتاع ربنا, ولا ريب فيه يعني ما فيش حاجة فيه فيها شك, كله حق. عشان كده إذا أردت أن تبدأ فلتبدأ بالعلم, العلم الذي أخذته من القرآن, وستعلم أن العلم الحديث يوافقه وليس القرآن هو الذي يوافق العلم الحديث, أنزله الله جل وعلا باللغة العربية, ومن أراد أن يبحث فلابد أن يفهم اللغة العربية. أن هذا العلم والإعجاز العلمي هبة وعطاء من الله جل وعلا، لأنه قال سنريهم آياتنا، هو الذي بيده الأمر. ومن ثم فإذا أردت فاسأل الله جل وعلا أن يهبك من هذا العلم، وقل ربي زيدني علما. ولا بد أن تخلص في هذه النية أن الإعجاز العلمي وسيلة وليست غاية، وسيلة للقرب من الله، وسيلة لخشية الله جل وعلا، وسيلة لزيادة اليقين في القلب، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وسيلة لإقناع الملحدين بصدق القرآن، مش عشان نقتنع احنا بصدق القرآن، انت مقتنع اصلا، وسيلة لإقناع الملحدين، وسيلة لتوسيع مدارك الإنسان العلمية عن طريق زيادة المعارف، وسيلة للدعوة إلى الله جل وعلا، وسيلة ليمتلئ قلبك بعظمة القرآن واحتوائه على كافة العلوم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإلى آخر الأشياء لا أريد أن أطيل عليكم أيها الكرام، فقد نويت أن أعوض إطالة المرة اللي فاتت بإيجاز في هذا اللقاء، لكن في الأول وفي الأخير أقول لكم احمدوا الله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقل الحمد لله سنريهم آياتنا، وقل الحمد لله سيريهم آيات وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فالحمد لله على نعمة القرآن، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إياكم فهما فيه وعلما به، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واكتفي بهذا في سلسلتنا عن واجبنا تجاه القرآن، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونلتقي بكم في مواعظ أخرى بإذن الله في السبت القادم، لكني ألتقي بكم بعد العشاء في جلسة خفيفة عن فقه البيوع. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.